يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 33 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرسنا اليوم يتضمن شرح 3 قواعد من قواعد هذا الكتاب، القاعدة 35 36 37. القاعدة الأولى في درسنا اليوم وقول الشيخ بن سعدي رحمه الله، القاعدة 35: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، سقطت عنه العقوبة لسبب أو مانع شرعي ضعف عليه التعويض وهو الضمان. هذه القاعدة في مشهور مذهب الإمام أحمد، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن للإمام أحمد رحمه الله نظائر أمثلة يقول فيها بما أفادته القاعدة، وقد خالف الجمهور في أكثر مسائل هذه القاعدة، وذكرها ابن رجب أيضا من ضمن قواعده، وهكذا الشيخ العثيمين أيضا في قواعده منظومته في القواعد وشرحها في البيت 93، وأشار إليها أيضا قبل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد 340 وما بعدها. هذه القاعدة معناها الإجمالي: إذا فعل فعلا يوجب العقوبة من حد أو تعزير، أو جنى جناية توجب القصاص وسقطت عنه العقوبة أو القصاص لمانع، فإننا ننتقل إلى الضمان والغرم ونضاعفه عليه، ضعف عليه الضمان التعويض. ويوجد اختلاف كثير بين أئمة المذاهب في المسائل والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة، وهذه القاعدة عند القائلين بها دل عليها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي سيأتي في مسألة السرقة، سيأتي أثناء الشرح حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ويقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. هذا المعنى الإجمالي للقاعدة يذكره الشيخ في أول شرحه، ثم يقول: وليس ذلك خارجا عن القياس، بل هو القياس الصحيح. يعني هنا بالقياس الصحيح يعني موافقة القواعد والأصول والمعاني ثابتة بأدلة الشرع. هذا الكلام من الشيخ عبارة عن جواب عن إيراد مقدر، وهو كيف يغرم مرتين والأصل في مال المسلم الحرمة بأدلة كثيرة، وعليه فيكون القياس أن لا يغرم إلا ما يجب عليه وما جنته يداه مما قدره الشارع فحسب. ولا يعني بالقياس القياس الأصولي الحاق فرع بأصل في حكم لعلة، لا يعني به ذلك هنا عندما قال بل هو القياس الصحيح. قياس صحيح يعني موافقة القواعد والأصول والمعاني الثابتة بأدلة الشرع. ثم قال لأن جنايته موجبة لعقوبته، جنايته موجبة لعقوبته، ولكن وجود المانع يمنع العقوبة، ولكن يكون مقابل ذلك زيادة الغرم، زيادة التعويض. إذن من سقطت عنه العقوبة شرعا لسبب أو مانع شرعي ضعف عليه التعويض، ضعف عليه التعويض إن كان هناك تعويض. فحاصل هذه القاعدة وما ذكره الشيخ في مقدمتها قبل أن يذكر تطبيقات والأمثلة، حاصل كلام الشيخ السابق أن جناية هذا الرجل أو فعله يلزم عليه به أمران، العقوبة والغرامة. ولما سقطت العقوبة لمانع شرعي جعل في مقابلها تضعيف في الغرامة، مضاعفة التعويض والغرامة. مثال: لما سقط الحد عمن سرق ثمرا لكونه من غير حرز، من غير حرز، هو سرق ثمر من مزرعة جاره أو من بيته، وهذا الثمر من غير حرز، فهنا مانع شرعي لإقامة الحد، حد السرقة، وجد مانع شرعي وهو عدم وجود الحرز، وهو سرق ثمرا لكونه من غير حرز، فهنا سقطت عنه العقوبة لموجب لسبب شرعي وهو عدم وجود الحرز. ضعف عليه الضمان، هنا يقابل سقوط الحد عنه بمضاعفة ضمان المسروق عليه. فلو سرق بألف درهم يضمن ويغرم 2000 درهم، وهكذا. من سقطت عن العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. ثم يذكر الشيخ في شرحه بعض الأمثلة، قال: فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، قطع يده، حد السرقة، وضمن المسروق بقيمته مرتين. لماذا؟ لأن المال المسروق مضمون عند سقوط الحد باتفاق العلماء الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول. قال: إذن هذا الرجل أو هذا الشخص لما سرق نصابا من غير حرز سقط الحد لفوات شرطه، وهو كون السرقة من حرز، وجب عليه رد المسروق أو قيمته، ومقابل سقوط الحد يضاعف عليه قيمة المسروق. هذا المشهور عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور. فالمسألة فيها خلاف بين المذاهب والعلماء، والشيخ يأتي بما ترجع عنده رحمه الله. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله هل يعطى الضعف للمسروق من؟ فأجاب: بل يجعل في بيت المال، إذ لو أعطي الزيادة لكان كل إنسان يريد أن يكسب فيترك ماله في غير حرز من أجل مضاعفة الغرم، بل جميع ما يؤخذ عقوبة يصرف في بيت المال كالعقوبات المالية الآن على السيارات. فالشيخ يرجح ما ذهب إليه الجمهور أن هنا لا تضاعف يضاعف عليه التعويض، فإذا ضعف التعويض الضعف يدفع لبيت المال لا يدفع لهذا الشخص صاحب المال صاحب الثمر. والشيخ ذكر العلة، ذكر العلة، قال: لكان كل إنسان لو أعطي الزيادة هذا الضعف لكان كل إنسان يريد أن يكسب يترك ماله في غير حرص من أجل مضاعفة الغرم. قال بل جميع ما يؤخذ عقوبة يصرف في بيت المال كالعقوبات المالية الآن على السيارات، يقصد المخالفات والغرامات وغير ذلك وغير ذلك. كلام الشيخ بن عثيمين في قواعده في شرحه للبيت في منظومة القواعد له رحمه الله، البيت 74 من هذه المنظومة يشرحها الشيخ، وفي شرحه في مجلد واحد في صفحة 347 يذكر هذا الكلام. وهذه أيضا صرح قبله ابن القيم رحمه الله، وقال أن ذلك من باب التعزير والعقوبات المالية في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 50، وهكذا في إعلام الموقعين في المجلد الثالث 340. ثم يقول بن سعدي رحمه الله: ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. وعنده الدليل من حديث علي رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلمون بكافر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمنون بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم. هذا الحديث الثاني أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث حجة في الباب، وذكره الألباني رحمه الله في الإرواء حديث 2208 في إرواء الغليل. وحديث البخاري: لا يقتل مسلم بكافر، أيضا في صحيح البخاري حديث الأول. هذا القول الذي ذهب إليه الشيخ هو قول جمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني في المسألة 6592. و ثم يقول الشيخ: ومنها، يعني من هذه الأمثلة، إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وجب عليه دية كاملة. أيضا هذه المسألة فيها قولان عند أهل العلم، والقول بأن عليه دية كاملة هو قول أحمد ومالك وجماعة، وبعض أهل العلم قال عليه نصف الدية، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وجماعة. فالمسألة فيها خلاف، الشيخ رجح ما ذهب إليه، ثم قال: وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم، فيكون عليه دية نفس كاملة. والله أعلم. هذا الذي ذكره الشيخ في هذه القاعدة. إذا تبين لنا أن المسألة فيها، أو هذه القاعدة فيها خلاف في كثير من فروعها، والشيخ ذكرها هنا ورجح ما ترجح عنده. قال: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان. فمسألة مضاعفة الضمان والتعويض على هذا الشخص مسألة خلافية، والجمهور على عدم المضاعفة، ورجح ذلك الشيخ عثيمين رحمه الله، بل ذهب إلى قول وسط، وهو أن هذه العقوبة تضاعف، التعويض يضاعف، لكن الضعف يذهب إلى بيت مال المسلمين، لا يذهب للشخص نفسه. وهذه تأتي بعض الفروع في حياة الناس، مثلا الضالة المكتومة، وجد ضالة ولم يعرف بها، فإذا تلفت عند من كتمها فإنه يضمنها بقيمتها مرتين. هذا عند مذهب الإمام أحمد ومن قال بهذه القاعدة: الضالة المكتومة، وجد ضالة من الغنم أو من البقر ولم يعرفها سنة وماتت تلفت عند من كتمها، وجاء صاحبها، فهذا الذي كتمها يضمنها بقيمتها مرتين. إذا عملنا بهذه القاعدة على مذهب الإمام أحمد، من سقطت عنه العقوبة لموجب ضعف عليه الضمان، ضعف عليه التعويض، والجمهور لا يرون المضاعفة، بل هو يضمن قيمتها فقط. وهكذا العلماء قالوا أيضا مثال آخر، السرقة عامل المجاعة، إذا وجدت مجاعة في بلد من البلاد وسرق شخص طعاما ليأكل. وأيضا عند جمهور أهل العلم لا يضاعف عليه التعويض، وأما عند مذهب الإمام أحمد فإنه يضاعف عليه التعويض. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا. القاعدة التي بعدها هي القاعدة 36، قال الشيخ: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا لينتفع به لمصلحته ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. هذه أيضا قاعدة في قواعد من قواعد الضمان المالي، وتبين جزءا من أحكام الإتلافات. أصل إتلاف المال المحترم لا يجوز، منهي عنه في الشرع، ينافي شكر النعمة، يعتبر انتهاك لمالية ما أمر الله بحفظه، كما قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والأصل فيه العصمة، هذا المال لا يجوز إتلافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، حديث متفق عليه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عليكم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كما هو معلوم. لكن إذا كان الإتلاف لدفع ضرر محقق جاز إهدار ماليته دفعا لضرره، كما لو صال عليه حيوان محترم ولم يكن ذلك تعديا ولا موجبا للضمان. فلو هجم عليه حيوان من أموال الناس، هجم عليه ودافع عن نفسه وأتلفه، قتل هذا الحيوان لمصلحة عظيمة أعظم من محافظة على هذا المال، وهي محافظة على النفس، لم يكن ذلك الإتلاف تضييعا ولا مكروها، وليس عليه ضمان. هذه القاعدة معناها، وذكرها ابن رجب أيضا في قواعده، قاعدة 26 في قواعد ابن رجب، قال: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ضمنه، هذه قاعدة تتعلق بالضمان عند الإتلاف. فإذا أتلف أحد ملكا محترما لا يخلو إتلافه له من حالين: أن يضمن ما أتلفه، هذا هو الأصل، أن كل متلف فهو مضمون على متلفه عمدا، عمدا كان إتلافه أو خطأ مضمون. وقد مرت القاعدة 13 سابقا. والحالة الثانية لإتلاف المال العام أو الخاص أن لا يضمن ما أتلفه، وهذه في حالات عدة، والشيخ هنا ذكر اثنين حالتين: أن ينشأ تلفه وهو مستند إلى إذن شرعي دفاع عن نفسه، وذكر الشيخ أيضا سبب آخر: أن يتلفه لدفع ضرره وصولته فلا يضمن حينئذ. هذه القاعدة معناها الإجمالي الآن: إذا صدر من الشخص إتلاف لشيء ما، فإن كان إتلافه له لدفع ضرره وصولته عليه فلا ضمان عليه، وإن أتلفه لينتفع هو به فإنه يضمنه. والقاعدة إذن لها شقان، حيث ثبت الضمان لا، ما هو الأدلة؟ حرمة مال المسلم. الأدلة التي تدل على حرمة مال المسلم تدل على ثبوت الضمان، إذا أتلفه لينتفع هو به يضمن للأدلة العامة في تحريم مال المسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، حديث حسن. وهكذا الحديث الذي مر معنا الذي في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. وهكذا أيضا الحديث الذي رواه مسلم: كل المسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذن يثبت الضمان بالاتفاق لمن أتلف مالا لينتفع به. ثم يقول الشيخ: فمن ذلك، شيخ دخل مباشرة في ذكر الأمثلة والتطبيقات: إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها. هذا مثال للجزء الثاني من القاعدة: من أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. إذن أن يتلف ولا يضمن لكونه أتلفه دفعا لضرره، سواء كان هذا الصائل آدميا أو بهيمة أو نحوهما مما يصول ويهاجم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا فرق بين أن يخشى منه التلف أو أن يخشى منه مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس 396. ثم يقول الشيخ بن سعدي في شرحه: وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها، لأنه لنفع نفسه. اضطر إلى ذبح هذه البهيمة لأنه مضطر إلى أكل، مضطر إلى طعام، سيموت إذا لم يأكل الطعام، فاضطر إلى ذبح هذه البهيمة ضمنها. ليه؟ قال: لأنه لنفع نفسه. هذا مثال للشق الأول من القاعدة: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف، والشيخ رجح هذا القول، وهو قول الحنفية والمالكية والمشهور عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة هذا الذي اختاره الشيخ: وجوب ضمان المضطر حينما يأكل طعام غيره. والمسألة فيها خلاف. ثم قال الشيخ: ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل شعر في عينيه فقلعه فلا ضمان، لأنه كالصائل عليه. هذا في حالة الإحرام، يحرم أثناء الإحرام قص الشعر، لكن هذا الشعر عند عينه دخل في عينه، آذاه في عينه هذا الشعر من حاجبه، فقلع هذه الشعرة أو الشعرتين، فهذا لا ضمان عليه. قال الشيخ: لأنه كالصائل عليه، هذا الشعر كالصائل عليه، كالمعتدي على عينه. إذن من أحرم بحج أو عمرة وجب عليه ترك محظورات الإحرام، ومنها حلق الشعر، حلق شعر الرأس، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقال ابن قدامة رحمه الله: قص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه. وإن خرج في عينه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فكان له دفع آذاه من غير فدية. هذا كلام ابن قدامة في كتابه الكافي في المجلد الأول 403. ثم يسوق الشيخ أيضا السعدي في شرحه بعض الأمثلة الأخرى، قال: وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو حكه أو نحو ذلك فعليه فدية أذى. هذا بالنسبة للمحرم بحج أو عمرة. فرق بين مسألتين: نزول الشعر في عينه لا ضمان، لأن هذا الشعر كالمعتدي على عينه، والثاني قال احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه لينتفع بذلك في رأسه، أو لحكة أو نحو ذلك أخذ من شعره وهو محرم، فعليه فدية أذى. هذا تطبيق لهذه القاعدة. أمثلة: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. هذه انتهى كلام الشيخ وانتهى شرحه لهذه القاعدة، وهي واضحة. القاعدة التي بعدها القاعدة 37، يقول الشيخ: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة، من صفات المعاملة شرط، اختلف في شرط من شروط المعاملة، أو أجل المعاملة، أو لون المعاملة، أو سنة الصنع، أو عيب في هذه البضاعة، اختلف المتعاملان يرجح أقواهما دليلا، يرجح أقواهما دليلا، يرجع إلى نصوص العقد بينهما، يرجع إلى القرائن، يرجع إلى الشهود، رجلان للشهادة، وهكذا. إذن هذه القاعدة قاعدة من أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات والبيوع، وبالأخص في مسائل اختلاف المتعاملين والمتبايعين، وهي تبين فصل النزاعات عند الاختلاف بين المتعاملين، فهي مهمة لفض الخصومات بين المتعاملين. وهذه مسائل كثيرة لكثرة الاختلافات بين الناس، فتأتي هذه القاعدة مهمة لضبط هذه المسائل. إذن إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة، ذكرنا بعض الصفات، اختلف في عين المبيع أو الثمن أو شرط أو قدر المبيع أو الأجل، وهكذا، يرجح أقواهما دليلا، يرجح، يقبل قوله، يكون الحكم في صالحه لقوة جانبه، لأنه عنده الدليل، عنده الدليل. فهذا المعنى الإجمالي لهذه القاعدة عند حصول نزاع واختلاف بين متعاملين أو متعاملان، بين متعاملين أو متعاملين أو متبايعين، حصل خلاف في ثمن أو صفة من صفات المعاملة كدعوى عيب في المبيع أو اشتراط شرط في العقد ونحو ذلك، لم يكن لأحدهما بينة تبين صدق أحدهما في دعواه، فإننا نرجع إلى الترجيح على أساس أن من استند إلى الأصل وتمسك به أو ساعده ظاهر وشهد له الأصل فالقول قوله، فيرجع على صاحبه في الحكم بحيث يطالب الآخر بإقامة البينة، فإن أتى بها وإلا فالقول قول الأول مع يمينه، مع يمينه. هذه القاعدة إذن هي مهمة عند الاختلاف، والاختلاف يكون بين الناس في المعاملات أو المبايعات لا يخلو من بعض الحالات. الحالة الأولى أن يكون أحدهما مدعيا والآخر مدعى عليه، كما هو المعلوم في الدعاوى أن يكون فيها مدع يطالب بالبينة على دعواه ومدعى عليه، فإن لم يكن للمدعي بينة فإما أن يقر المدعى عليه أو ينكر ويحلف ويبرأ من الدعوى في الظاهر. وهذه قد مرت معنا في القاعدة 10 كما مر في شرح هذا الكتاب. الحالة الثانية أن يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه، هذا مدعي ومدعى عليه، والثاني أيضا مدعي ومدعى عليه، كما في حالات الاختلاف بين المتبايعين. فإذا اختلف في الثمن يقول البائع بعته بمئة، فيقول المشتري بل بثمانين، فالبائع يدعي مئة وينكر الثمانين، والمشتري يدعي ثمانين وينكر المئة. هكذا لتوضيح. لو اختلف في العيب، المشتري يدعي أنه كان عند البائع ولم يحصل عنده هذا البيع، والبائع يدعي أنه حصل عند المشتري وينكر أنه كان عنده. هذه الحالة الثانية، أن يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه. هذه الحالات حالتان أهل العلم اختلفوا في الترجيح، والشيخ هنا رجح أن القول قول البائع مطلقا، إن رضيه المشتري أمسك وإلا ترك المبيع، وإن شاء أن يحلف له البائع على ما يقول. ودل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان رب السلعة والبائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار وبين أن القول قول البائع، هذا دليل لمن أخذ بهذا القول. ومن أهل العلم من له تفصيل كالشيخ العثيمين رحمه الله، قال: ظاهر الحديث حديث ابن مسعود أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع، فإن رضي بذلك المشتري ولا فسخ البيع. قال: لكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع، ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق، وعلى هذا فيكون عموم الحديث مخصوصا بالأدلة الأخرى. والضابط أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدع يحتاج إلى بينة، وكل من تمسك بالأصل فهو منكر وعليه اليمين. وينزل حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس على هذا الأصل، وهذا الأصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة. انتهى كلام العثيمين في شرحه لبلوغ المرام في المجلد الثالث 479. حاصل ما سبق أن من كان متمسكا بالأصل أو شهد له الظاهر فالقول قوله. إذا اختلف المتبايعان فالاختلافهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتراضيا من البداية على التراد، رد هذه البضاعة، والثاني يوافق بدون أن يتحاكم، يترادان، هذا جائز باتفاق العلماء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتصالحا بينهما على صلح لا يناقض الشرع، فلهما ذلك مع التراضي، وهذا أيضا مرت معنا في القاعدة 22. الحالة الثالثة التي تندرج تحت هذه القاعدة أن يصر كل منهما على موقفه وكلامه وما يدعي، يحتدم بينهما الخلاف، فمن الذي يقدم؟ ما هو الحكم؟ كيف نفصل بينهما؟ نرجع إلى هذه القاعدة العظيمة: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. وجاء في الحديث حديث ابن مسعود: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. حديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه الرواية أصح. وهكذا الأدلة التي تعتبر الرجوع إلى الأصل عند الاختلاف، قوله صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، وفي لفظ: شاهداك أو يمينه. إذن الأصل هي البينة، الأصل الرجوع إلى المدعي. ما هي بينتك؟ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه أي الذي أنكر. هذه أدلة القاعدة ومعنى الإجمالي للقاعدة. ويقول الشيخ في شرحه ابن سعدي رحمه الله، يقول: والترجيحات كثيرة، يذكر بعض هذه الترجيحات، قال الرجوع إلى الأصل هذا الذي يرجح، وكثرة القرائن المرجحة، وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه. اختلاف في وصف في العقد، في شرط من شروط العقد أو في الأجل، فلو اشترى رجل سلعة وقال إنه اشترط خيارا لمدة 3 أيام، فقال البائع لم تشترط، فعلى هذه القاعدة يرجح جانب البائع لأنه مستند إلى الأصل فيحلف، والسلعة تلزم المشتري، يلغى الخيار لأنه الأصل البائع، الأصل كلام البائع. كذا لو اشترى رجل سلعة ثم طالبه البائع بالثمن، اشترى سلعة ثم طالبه البائع بالثمن فقال أنا اشتريتها آجلا إلى شهر، قال البائع بل الثمن حال ولم أبعها إلى أجل، نفى أنه في أجل، فالقول قول من ينفي الأجل بيمينه، لأن الأصل عدم الأجل. هذا القول أيضا هو الراجح. ثم قال الشيخ وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله، فالأصل أنه حادث. لماذا؟ لأن الأصل عدم وجود العيب، وأنت استلمت أيها المشتري، استلمت هذه البضاعة، استلمت هذه السيارة، فالأصل أنه لا يوجد فيها عيب، الآن هي عندك بعد أن استلمتها وجد العيب، فالعيب حادث. إذن هذا الاختلاف عند من حصل العيب. وما هو الحكم؟ أن الأصل أن العيب حادث. لماذا؟ لأنك لماذا لم تذكر العيب عند الشراء قبل أن تشتري السيارة؟ لماذا لم تفحصها جيدا؟ هذا قول جمهور أهل العلم عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا، إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ثم يقول الشيخ رحمه الله في شرحه وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكره البائع فالقول قول البائع. هذه مسألة قديمة عند شراء العبيد وملك اليمين، الآن لا يوجد، لكنها مسألة تذكر في كتب الفقه، لعلها تعود يوما من الأيام. إذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب، هذا العبد الذي اشتراه يكتب أو صانع عنده مهنة، فالمشتري قال لصاحب العبد هذا الذي اشتراه منه لماذا هذا الشخص لا يكتب هذا العبد، أو لا يعرف صنعة أو مهنة معينة، أنكر البائع، فالقول قول البائع، قول البائع. لماذا؟ لأن الأصل عدم الشرط. وهكذا يقول الشيخ وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، لم تكتب هذه الشروط، لا يوجد شهود على هذه الشروط بين الزوجين، وادعى أحدهما، فالأصل عدم وجود هذه الشروط. ولهذا قال الشيخ بعدها وهذا من مفردات قولهم إذا اختلفا في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، مفردات قولهم يقول الشيخ يعني أحد وصور ومسائل الأصل المذكور. ثم انتقل الشيخ إلى قسم الثاني من هذه عندما يتساويان، يعني حيث لا يترجح أحدهما، لا يترجح، هنا تساوى في القرائن وفي الشهود إذا وجدوا. قال الشيخ فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما. هذا الذي اختاره الشيخ، والمسألة فيها خلاف معروف، ثم قال الشيخ: مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان، كل واحد يحلف هذه البضاعة، هذا يقول أنا بعتك هذه البضاعة بمئة، والمشتري يقول لا أنت بعتني بثمانين، ولا توجد مرجحات لأحد القولين. قال الشيخ: تساقطت أقوالهما، قال يتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، كل واحد يحلف ترجع البضاعة مثل ما كانت إلى صاحبها وينتهي الخلاف، تنتهي الخصومة. وهي المسألة فيها أيضا خلاف بين العلم، والشيخ رجح ما ترجح عنده. ثم قال الشيخ في آخر شرحه: ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع، في عين المبيع يقول البائع بعتك هذه، يقول المشتري بل هذه ثانية، يعني صحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو في عينه كالاختلاف في الثمن، يتحالفان ويتفاسخان أيضا، كما يذكر ذلك أيضا بن سعدي في كتابه الآخر في حاشيته على الإقناع في المجلد الثامن 520 من مجموع مؤلفات الشيخ، المجلد الثامن صفحة 520 من مجموع مؤلفات الشيخ بن سعدي رحمه الله، قال الصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف في الثمن، يتحالفان ويتفاسخان. هذه القاعدة الثالثة في درسنا اليوم، انتهينا من شرح يوم التعليق على كلام الشيخ رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.